بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 21 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وما زلنا في باب وجود الحج وفضله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته، رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ والمجنة وذي المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في الموسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. نعم، يعني ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، رواه البخاري. الحديث الأول لعلنا قرأناه في الأسبوع الماضي، ولكن ربما لم يتأتى لنا شرحه، هو الذي يرويه مسلم بسنده من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء. الروحاء منطقة بينها وبين المدينة حوالي يعني 36 ميل، حوالي يعني 45 كيلو. فقال: من القوم؟ قال: المسلمون، يعني نحن مسلمون. فقال له: وأنت من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرفعت امرأة صبيا، يعني رفعته تريه رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر إليه أنه صغير، فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. دل على أن القوم كانوا متجهين لأداء الحج. محل الشاهد سؤال هذه المرأة وجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. طفل صغير تريد أن تكسبه مناسك الحج، فتطوف به وتسعى به وتقف به في المواقف وترمي عنه الجمرات، ترى هل يكتب له ثواب الحج؟ سألت هذا السؤال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: نعم، ولك أجر، أي لك أجر على أنك أنت التي تجعلينه يؤدي مناسك الحج. طبعا هذا يتوقف على أن يتوضأ هذا الطفل فيما يشترط فيه الوضوء كالطواف، أو أن توضئه كذلك يمكن أن يكون. ومع ذلك فلا يحتاج إلى أكثر من أن يعني يتحرك بحركتها، يعني عندما تطوف وهي تحمله كتب له الطواف، عندما تسعى وهي تحمله بواسطة ما كذلك كتب له الأجر على ذلك. وقوفها بعرفة معه الى اخر الامام مالك. ولكن كما قلت في الدرس الماضي هذا يحقق لهذا الطفل اجرا لكن لا يدفع عنه الفريضة. الفريضة لا ترتفع الا عندما يبلغ راشدا عاقلا. اذا بلغ سن الرشد فعليه عندئذ ان يحج ولو حج قبل ذلك 10 مرات. هذه يعني حقيقة لا خلاف فيها ينبغي ان نعلمها. اذا الطفل قاعدة الطفل قبل البلوغ ينال الثواب على العبادات التي يقوم بها من صوم من صلاة من حج اي شيء، لكنه ان تركها لا يعاقب عليها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. اذا لم يصل الله غير ذلك لا يعاقبه الله لانه لم يكلف بعد، لكنه وهو غير مكلف تقرب الى الله فصلى معنا صام مع ابويه حج مع اسرته كل ذلك يكتب له الاجر، يكتب له الاجر لانه تطوع والمتطوع يساب على تطوعه. لكن سالني بعض الاخوه المطلوب اذا ارتكب معصيه هل يعاقب؟ يظن انه اذا اصيب على الطاعه ينبغي ان يعاقب على المعصيه ايضا، لا يساب على الطاعه لان هذا من كرم الله عز وجل لا يهدر ثوابه. لكن اذا عصى اصل لا يقال عنه عصى لانه لم يكلف بعد. فالطفل يملك ان يتجه بنيته الى ما يرضي الله ام لا؟ يملك. فاذا اتجه بنيته الى ما يرضي الله عز وجل فعمله مساب وماجور. ثم انه مهما شرد ومهما عصى لا يعاقب الا ان يبلغ سن الرشد. الحديث الثاني عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحيل وكانت زاملته، يعني كانت الدابة الوحيدة التي تحمله وتحمل امتعته. ما المراد من هذا الحديث؟ المراد من هذا ان انس رضي الله عنه يلفت نظرنا الى ان النبي صلى الله عليه وسلم اتجه حاجا وهو لا يحمل شيئا من الامتعة التي يحملها عادة احدنا عندما يذهب الى الحج، يحمل مزيدا من الزاد، يحمل مزيدا من الامتعة، اشياء كثيرة جدا يحملها ذاهبا ويحمل اضعافها آجبا. النبي عليه الصلاة والسلام حج وكان يركب راحلته بعيرا يركبه وزاده وطعاما كل امتعته معه في تلك الرحلة، يعني لم يكن يحمل امتعته وزاده على راحلة اخرى، لا. هذا على ما يدل على انه كان متجردا عن جوانب الدنيا، كان متجردا عما نحن يعني مدركه معنا جرا عندما يذهب احدنا حاجا الى بيت الله الحرام. هذا قد يوحي الى الذهن انه لا يجوز، يعني قد يخطر في بال احدنا ما دام النبي فعل ذلك اذا ينبغي ان نفعل مثله. فما ينبغي للانسان اذا ذهب حاجا الى بيت الله الحرام ان يستكثر من الامتعة والزاد والطعام ونحو ذلك، بل عليه ان يقلل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعد كما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يشتري شيئا. هذا الخاتم لا، ليس صنم النووي بالحديث الذي يليه عن ابن عباس رضي الله عنهما كانت عكاظ وذي المجاز اسواق تجارية، اسواق تجارية، نعم، عمان وذي المجاز يعني تساق إليها الأمتعة الأرزاق الأقوات ونحو ذلك وتباع في هذه الأسواق. فتأثموا أن يتجروا في الموسم. بعد أن نزلت فريضة الحج في العام العاشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا أن الحج عبارة عن فريضة عبادة، فتأثموا أي وجدوا أنهم ينبغي أن يتوقفوا في موسم الحج عن المتاجرة في هذه الأسواق، ذلك لأن هذا الموسم موسم عبادة وموسم إقبال على الله سبحانه وتعالى، فلعل هنالك تناقضا بين العبادة التي ينبغي أن يقوم بها وبين الشراء والبيع وما إلى ذلك. فأنزل الله عز وجل قوله في سورة البقرة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام إلى آخر الآيات. بين الله عز وجل برحمته وفضله أنه لا جناح على المسلمين أن يبتغوا فضلا من ربهم. ما المراد بالفضل هنا؟ الفضل الدنيوي. لا جناح عليهم أن يتجهوا إلى شراء متاع بناء تجارة نحو ذلك، لا حرج. يعني فلو أن إنسانا ذهب إلى الحج وعلم أن هنالك بضاعة معينة تباع هناك، فأخذ معه استاق هذه البضاعة إلى هناك وجمع بين أمرين: الحج إلى بيت الله الحرام وبيع هذه البضاعة، هل نقول إن هذا محرم؟ لا، لا حرج. بنفس قول الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وإذا حل أحدنا في ذلك المكان في مكة أو في المدينة، طبعا الكلام عن مكة حيث تتم مناسك الحج، وأراد أن يشتري أمتعة، أراد أن يشتري هدايا، أراد أن يذهب إلى السوق، كذلك لا حرج، كل ذلك لا مانع منه، ولكن على أن لا تمتزج الدنيا بالدين، على أن تكون مناسك الحج نظيفة صافية عن الشوائب. كيف؟ عندما دخل الحاج محرما أمامه نسك طواف القدوم، أمامه تل الذهاب إلى منى، أمامه الوقوف بعرفة يوم عرفة، أمامه الرجوع لجمرة الكبرى، أمامه طواف الإفاضة يعني الركن، أمامه السعي، أمامه رجوع إلى منى للمبيت. طيب هذه كلها سلسلة أعمال تتجمع في عمل واحد اسمه الحج. في هذه الأثناء لا تلتفت إلى الدنيا، في هذه الأثناء كن مع الله سبحانه وتعالى، لا تخطر في بالك سوقا ولا بضاعة ولا تجارة ولا يعني أي متعة من المتع، لا تخطر في بالك شيئا من هذا نهائيا. تصور أنك بالنسبة لسلسلة هذه الأعمال كلها كأنك في السفر، وكأن طواف القدوم هي عبارة عن تكبيرة الافتتاح، يوم التروية عبارة عن قراءة الفاتحة في الركوع في الركعة الأولى، نعم، ذهاب إلى عرفة كأنما هي عبارة عن سجود أو ركعة ثانية، الرجوع إلى مكة كأنما ركعة ثالثة، يعني هذه الأعمال كلها كأنها أجزاء من عبادة واحدة. فلا تقل مثلا أنا الآن طفت وسعيت لا نذهب إلى السوق، لأن ما الذي يوجد في السوق من البضائع كذا إلى آخره، هذا المزج إياك. طبعا ليس معنى هذا أنه إذا فعل فحجه يصبح باطل، لا، ولكن بمقدار ما يكون هذا الحج صافيا عن الشوائب خالصا لوجه الله، الدنيا غالب عن بالك فيها يكون أجرك على هذا الحج كاملا غير منقوص، وبمقدار ما تتسرع الشوائب يهبط الأجر ثم يهبط ثم يهبط، يمكن أن يصل إلى درجة الحج يكون مقبول لكن ما في عليه أجر أبدا. نعم. مثل الذين كانوا يجتمعون يوم عرفة، نعم، أصدقاء أقارب زملاء، ويمضون بياض يومهم في الغيبة، في الحديث عن الناس في هذه الأحاديث، وهذا حصل. نعم، هذا طبعا ماذا يصنع؟ يهدر سواء أفضل ساعة تمر بحياتك هي الساعة التي تقف فيها بعرفة، أفضل ساعة. نعم، فضيلة كما قلنا بالأمس، زمانية ومكانية. زمانية يشترك فيها العالم كله، ومكانية خاصة بمن يكونون هناك. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن تملأ هذا الوقت الفريد من نوعه بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فإذا انتهى الحج، إذا انتهى المناسك، انت تفعل ما تشاء من المباحات طبعا، الى السوق فبيع واشتري واختر الهدايا التي تريد ان تعود بها الى اهلك، كل هذا لا باس، وانما الاعمال بالنيات. فلو ان انسانا بعد ان انتهى الحج قصر الى ان يعود الى اهله فيدخل الفرحه الى قلوب اسرته وإخوانه وجيرانه، فيختص كل منهم بهدية دون استطاعته طبعا لإدخال السرور على أفئدتهم، فإن هذا العمل غير من أديان الحج، وهو من أنواع العبادة. أيضا العبادة قسمين، عبادات خاصة كالصوم الصلاة الحج الزكاة كما سماها الله عز وجل، هذه معروفة ولا بد فيها من النية أيضا، وأمورا هي بحسب الله ليست من العبادات لكن النية تجعلها من العبادات، ذهاب إلى السوق وشراء بضاعة هدايا كذا هي من الأعمال المباحة في الأصل. فإذا ارتجعت نيتك في هذا العمل إلى ما يرضي الله وهذا ما قصدته، يصبح هذا العمل الذي هو عمل دنيوي بلحظة واحدة يتحول إلى عبادة. كل شيء ليس هذا فقط، ليس هذا نومك، إذا قصدت بالنوم أن تأكل قسطا من الراحة كي تستطيع أن تقوم من الليل نشيطا فتصلي وتتهجر وتذهب إلى الحرم فتطول مثلا بعد الحج، يعني تطول نومك هذا عبادة، تؤجر على هذا النوم الساعات التي تكون دائما فيها. إذا جلست تأكل وكانت ذاتها عبادة أن تتقوى على طاعة الله أكلك عبادة، لذلك الصالحون والمقربون من عباد الله عز وجل كل تقلباتهم يعد من الطاعة ومن العبادة، هذا شيء معروف أيها الإخوة. هذا الذي أقوله لكم يجعل الإنسان ميلا في التوجه إلى ما يرضي الله. لا في ناس مثلا متعلقين بالحج يسأل واحد فلان ماذا زوجها قبل شهر مثلا وهي متحرقة تريد أن تحج إلى بيت الله الحرام، تبحث عن أي فتوى أي وسيلة لكي ترفع العدة التي تكلفها الله بها أن تبقى في بيتها وتذهب حاجة إلى بيت الله الحرام. هذا التحرك بهذا الشكل دليل على أن النية ليست لوجه الله سبحانه وتعالى. إذا كان القصد رضا الله لا نبحث عن رضا، عندما يقول لي الله اجلس في بيتك، لا، أنت بالنسبة لك وجودك على رأس أسرتك وأولادك خير لك، خلاص. ما الذي يريده من الحج؟ كعبة؟ لا، الذي أتريه من الحج أن الأمانة من الله. هل كثيرا ما تتكلف مرة لكي تحج؟ نعم هي حجة، حجة الفرض عظيم. الحج الثاني لا من دون من جزء إلا إذا كان معنا محرم. ماذا تصنع؟ تنظر أن تحج إلى بيت الله الحرام. فإذا نظر تصنع الحج واجبا عليه، إذا أصبح واجبا ممكن أن تذهب مع غسلة انتقاص بدون محرم. هذه الطريقة لا تنجي الله عز وجل. يعني الإخلاص لوجه الله عز وجل يقتضي أن تتحرك حسب ما يرضي الله، حسب ما يرضي الله عز وجل. والإنسان عندما يصر إصراره على شيء واحد لا يعني لا يملك المرونة التي تبحث عظيم الله، هذا من سبب وقعه. هذا دليل على أنه مزاجي في دينه، يعني يبحث عن تمتيع مزاجه وتحقيق رغباته الشخصية. زاد من الناس موظف إمام مسجد أو خادم في المسجد أو خطيب، ويعلم أنه إذا ذهب حاجة إلى بيت الله الحرام يبقى المسجد وكذا دون قيم ينظفه، دون إمام ينوب عنه، وهو حج. يظن أنه ذهب يعمل بالله عز وجل. الحقيقة أنه لو كان مخلصا لجلس يبحث أيهما أقرب إلى الله، أيهما يرضي الله عز وجل أكثر. سيجد أن بقاءه في خدمة هذا المسجد وفي عمله أرضى لله سبحانه وتعالى. وهكذا إنما الأعمال بالنية، إذا لم توجد النية التي ترضي الله العبادة قد تصبح معصية، العبادة نفسها قد تصبح معصية. ولذلك لا يسأل الإنسان عليه بل يمكن أن يعاقب عليه. النية هي المقود الذي ينبغي أن يقود الإنسان. من هنا الباري عز وجل يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عمل جيد ممتاز. لماذا جعله الله هباء منثورا؟ لأن القصد لم يكن رضا الله سبحانه وتعالى. لذلك الجاحد مهما قام بأعمال إنسانية عظيمة بقرار من الله عز وجل لا ينال أجرا. بلغني والعودة على من أخبرني أن شخص من هؤلاء الإخوة نسأل الله لنا وله الهداية، نعم، قال في مجلس عام ولا أدري إذا كانت ساعة أو غير، لا تظن أن الجنة خاصة بالمؤمنين، الجنة عامة لكل من يقوم بعمل إنسان، لأن الله عادل لا يظلم أحد. إذا صح هذا النقل فهذا الإنسان جاهل بأبسط مبادئ الإسلام، وينبغي أن يعلم. عدالة الباري عز وجل تستلزم هذا القرار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أنا ذكرت هذا الموضوع أكثر من مرة، أو حتى في التلفزيون شرحت. زاد من الناس استجبته لعمل عندي، قال لي أنا سقمت بهذا العمل لكن أنا أريد أن تعطيني أجري على هذا العمل كذا. قلت طيب، وجب العقد بيني وبينه على هذا الأساس، طلب أجرا معينا. طيب ما الرأي فيما لو أنني بعد ما أنجز عمله قلت له لا أنا لن أعطيك ما طلبت، أنا سأعطيك شيئا أفضل، وأصريت على أن لا أعطيه الشيء اللي طلبت، وأنا أستبدل بذلك شيئا آخر، أنا كنت ظلمته ولا لا؟ كنت ظلمته ولا لا؟ قلت له أنا ما بدي، أنا قلت لك بدي 1000 ليرة، أنا هذا اللي بدي إياه، قلت له أعطيني 1000 ما بدي إياه. إذا كان واحد اخترع الكهرباء في أعظم من العمل الإنساني، بل على رسول الله أنت شو طلبت؟ لازم أعطيك أجرك. بتريد الجنة؟ تفضل.
ماذا يقول الجميل عندما يؤمن بها، عندما يؤمن بربها، أليس كذلك؟ إذا أمن جميل إيش في جميل؟ لك شو تريد؟ قال له أنا أريد أن الناس كلها تمدحني وتثني علي، إذا يجب أن نقول ذلك. قال أريد أن تعملوا لي نصف تذكرة، يجب شرعا أن يقيم له نصف تذكرة. قال أنا أريد آخذ مليار دولار على هذا العمل الإنسان، وإذا العقد على هذا الأساس إذا ينبغي أن نقول ذلك شرعا، ينبغي أن نعطي الأجر الذي طلب. فإذا قال له الله لا 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 لم أعطيك الأجر الذي طلب، سأعطيك شيئا لا تعرفه ولم تعرف أنت به، أليس أعظم له ذنب؟ هذا الإنسان الذي يقول هذا الكلام عليه أن يتعلم الدين. أنا يعني لا أريد أن أذكر أسماءه، لكن هو هذا الشخص الذي يعتب علي كثيرا من الإخوة لأنني كتبت له مقدمة لكتاب على المرأة. عجيب الإنسان، شوف اللهم إلا إذا كان هناك غير صادق. وأنا أقول بالنسبة للكتاب الذي كتبت له مقدمة، هذا لا أذكر مقدمات، لكن الرجل أعطاني هذه الأوراق وقال أرجو أن تمحصها لي لأن فيها أخطاء، إذا ينبغي أن أنظر. قرأت وهي بقيت هذه الأوراق عندي مدة طويلة وجدت فيها فعلا أخطاء كثيرة، فقلت له فيها أخطاء فادحة، قال أرجو أن تصححها بقلم أحمر وأنا أعدك أن يعني أصحح. على الآن أصبح واثقا في عنقي، أصبح هذا الأمر واثقا في عنقي، لأن التصحيح هذا العمل ينقل العمل الخاطئ إلى عمل صواب جيد. فأخذت أصحح النقاط التي فيها أخطاء فعلا وأرعت إليك وعدني أن نصحح كل هذه النقاط التي أشرت له فيها إلى الوجه الصواب. قال هل تكتب لي مقدمة؟ عندئذ كتبت مقدمة قلت له الزمه بذلك، كتبت في هذه المقدمة أنه طلب مني أن أصحح ووعدني أن أصحح ووجدت فيه طائفة من الأخطاء، لوقع أن رجل غشني، كل هذا صحيح فلم يصحح، وإنما استعار عن التصحيح بأن يكتب تعليقا عن كل مسألة أنا خطأته فيها، يقول يرى فلان خلاف ما قد رأيته كذا كذا كذا. بعد تأتي الخطأ الثاني الخطأ هو باقي ويكتب تحت ولكن فلان يرى خلاف ذلك. حوالي يعني 60% تقريبا من الأخطاء هكذا صلحها، ما صلحها وإنما كتب رأيي تعليقا تحتها وأبقى بعض منه بدون. وطبعا هذا العمل ليس شأن المسلم بشكل مشكل، لكن وأقول هذا جوابا عن أسئلة تأتيني ذلك كيف كتبت كيف كتبت أن الرجل وعدني أن يصحح الأخطاء التي فيها، فلو أنني أعملت لارتكبت وزرا. الآن أنا أستطيع أن أنخل هذا العمل وأصفيه من الشوائب ويصنع عمل سليما لأجر على ذلك، ولم أعلم أبدا أنه يريد أن يستجرني لكتابة مقدمة له ليصبح عمل رائج ويبقي أخطاءه كما هي. هذا هو الذي قيل لي عنه أنه قال في مجلس عام لا تظنوا أن المؤمنين فقط هم الذين يدخلون الجنة، يا أخي أنت درست شيء من القانون لا الشريعة، القانون فقط، تعلم أنك مخطئ. القانون المدني ماذا يقول؟ عقد جرى بين مستأجر ومستأجر على عمل بأجر معين، رب العمل يجب أن يعطيه الأجر الذي طلب، فلو أنه رب العمل أراد أن يعطيه غير الأجر الذي طلب يستطيع أن يرفع دعوى. هذا الأمر معروف. لذلك أنا أقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحج إلى بيت الله الحرام في عبادة أعظم منها؟ إذا لم يكن القصد لوجه الله هل له ثواب؟ لا. يوم القيامة يأتي، ورد حديث صحيح موجود في صحيح البخاري، يقف العبد بين يدي ربه فيقول لقد آتيتك مالا فماذا صنعت؟ يقول يا رب أنفقته في سبيلك. يقول كذبت، إنما أنفقته ليقال عنك كريم. وقد فقد أخذت أجرك، أنت لم تقصد الجنة، لو قصدتها لأعطيتك إياها، إنما كنت تبتغي أن يمدحك الناس، وأنا أوعدت إلى الناس أن يمدحوك فعلا. كذلك زيد من الناس ممكن أن يذهب إلى الحج كثيرونهم وقصده شيء آخر، قصده تجارة، قصده كذا، قصده كذا، يوم القيامة هكذا يقال له. أخبرني والدي عن إنسان من أهل دمشق اسمه فلان الإسكافي الدمشقي، والله لم أعرف أذكر اسمه. نعم موفق، نعم موفق، صح موفق، نعم، يعني ما في القرن الذي قبلنا أظن، يعني متأخر جدا، فقير كان يجمع القروش والأموال عنده لعدة سنوات كي يستطيع أن يذهب حاجا به إلى بيت الله الحرام، وكان عمله إسكافي فعلا. ولما رأى أن المال الذي تجمع لديه يؤهله للحج عدم على أن يذهب حاجا إلى بيت الله الحرام، وهيئ الراحلة وكل الأسباب، يوم من الأيام وهو يعد العدة للسفر دخل دار زوجته كانت حاملة، فاحت رائحة اللحم المشوي من بيت الجيران. وأنتم تعلمون الشام في مواضع كيف كانت، كأنها أسرة واحدة. طلبت من زوجها أن يطرق دار الجيران وأن يعطوها شيء من اللحم الذي يعني ينضج، نظرا إلى أنها حامل. فذهب فعلا وأخذ إناء وطرق الباب، جيران بين عمرين هذا الشيء، ففتحت الباب المرأة سألها شيء من هذا اللحم الذي نعم يشوى عنده، فتوقفت وتلكأت وقالت أخشى أنه لا يجوز لكم أن تأكلوه. قال لماذا؟ تلكأت وأصر لماذا؟ قالت والله إن أولادي وصبيتي مضى عليهم كذا يوم وهم جياع، لا يوجد في الدار طعام يطعمونه، وخشيت عليهم، رأيت في المكان الفلاني دابة ميتة، نعم، فاقتطعت قطعة منها للضرورة، نعم، ولم يعني استطع ان اسال او كذا الى اخره. فعاد وهو يرقم وجهه، قال انا اريد ان اذهب الى الحج وهؤلاء جيراني ولا علم لي بشانهم. اخرج كل المال الذي كان قد اعده للحج كله وطرق باب المراه وهبها هذا المال، قال خذي هذا المال لك ولاولادك، يعني عاقب نفسه بهذه العقوبة ولم يحج. يحج العمل لمن؟ لله. لما يكون العمل لله ما مهم الحج، المهم أن أطرق باب الله. نعم، ما الذي حصل في ذلك العام بعد الحج؟ شخص أخذ يسأل عن موافقة الإسكافي في دمشق، أين هذا الموافق الإسكافي؟ دمشق كانت صغيرة آنذاك، ليست بهذا الحجم، إلى أن بعد جهد جهيد دلوه على موافق الإسكافي، ذهب إليه في مكان عمله، قال أنت موافق؟ قال نعم. خير؟ قال والله أقص عليك قصة غريبة، أنا حجيت هذا العام وبعد أن انتهينا من الحج ليلة من الليالي أنا نائم، رأيت في الرؤيا اثنين عند رأسي يسأل الواحد منهم الآخر هل تعلم كم عدد الحجيج هذا العام؟ قال كم؟ قال كذا ألف، الله أعلم. قال هل تعلم كم قبل حجهم من هؤلاء الناس؟ قال قبل حج نسبة كذا، كذلك لم أعد أذكر. قال في اليوم الثاني رأيت الرؤيا ذاتها، ورأيت اثنين يتكلمان، قال هل علمت ما صنع الله بهؤلاء الحجاج؟ قبل الله حجهم جميعا بشفاعة موافق الإسكافي ولم يحج، عجيب، لم يحج. قال أنا كنت ذاهلا متعجبا من هذه الرؤيا، كيف يقبل الله عز وجل حج الذين لم يقضوا حجهم بسبب شخص لم يحج وهو موفق الاسكافي دمشقي. موفق الاسكافي دمشق قال فألزمت نفسي اذا انتهيت من اعمال الحج ان اتي الى دمشق وابحث وابحث حتى اعثر على هذا الانسان. كيف كيفك؟ قال يا والله يا اخي قصتي كيت وكيت وكيت وكيت. هذا معنى قول انما الاعمال بالنيات. انت ابحث عما يرضي الله سبحانه وتعالى. لو ان هذا الانسان قال لا لماذا يفرض لهذا المال؟ انا اجمع هذا المال من 20 سنة والان اتيح لي ان اذهب الى الحج اترك بحسب الظاهر الذي الى العباده وحسب الحقيقه عم يرضي ايش؟ عم يرضي نفسه، عم يرضي رغباته، عم يرضي اهواءه. نسال الله سبحانه وتعالى القبول. الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي امه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. اللهم انا نسالك بهذه الليالي الفاضله التي اقسمت بها في محكم كتابك، اللهم انا نسالك بالشفع والوفر، ونسالك اللهم بمن احببت من عبادك الصالحين، ونسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تجعلنا من عبادك الصالحين الذين أحببتهم فأحبوك والذين أرضيتهم ورضيت عنهم. اللهم اجعلنا من عبادك الذين أسعدتهم في دنياهم وآخرتهم. اللهم إنا ضعفاء فقو برضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى إيماننا. اللهم إنا ضعفاء فقونا وإنا أذلاء فأعزنا. اللهم اجعل أفئدتنا أوعية حب لك. اللهم يا رب العالمين اجعلنا بفضلك وإحسانك ممن يعيشون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة يا رب، واجعل ذلك سببا لمزيد قربنا إليك، سببا لمزيد حبنا لك. اللهم إنا نسألك أن تصلح حال عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجمع كلمة قادة المسلمين على ما يرضيك. اللهم اهديهم فيمن هديت. اللهم ردهم إلى صراطك المستقيم. اللهم اجمع كلمتهم. اللهم وحد شملهم. اللهم يا ربي انتصر لعبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها. يا ربنا يا من يرانا ولا نرى، يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا أنيسنا عند الوحشة، يا أملنا عند اليأس، يا أكرم الأكرمين انتصر بعبادك المؤمنين في فلسطين. اللهم رد عنهم كيد الكائدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. أسألك اللهم أن تعطي كل منا سؤله الساعة بما يرضيك ولا تردنا عن بابك خائبين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.